لأجل توضيح النقطة التي أشير إليها بالأمس التحصيلي، أنا أكرر ما يرتبط بموضوع إرث حد القذف. قلنا أن الظاهر من كلمات بعض المتأخرين أن حد القذف باعتباره جعل كحق شخصي للمقذوف يورث. غاية الأمر حيث أنه دلت روايات على أن الحد لا يورث كما يورث الدية والمال، قيل أن هذا التوريث يختلف عن توريث الدية والمال وعن توريث حق القصاص، في أنه هناك يكون التوريث بنحو التوزيع، حق القصاص يرثه الورثة موزعا، يكون حق واحد للجميع، لكن حد الحق وحد القذف يرثه الورثة مستقلا، وكل وارث له المطالبة مستقلا عن وارثه الآخر. قلنا أن هذا الظاهر أنه لا يمكن المساعدة عليه، وأن هذا النحو من التوريث لعله أشد توريثا من توريث الدية والمال، فإن الدية والمال يرثه المجموع وهذا يرثه كل فرد فرد. ظاهر هذه الروايات أنها تنفي حقيقة الإرث في المقام، وأن حد القذف لا يورث، لا أنه يورث غاية الأم، هذا الحكم بالخصوص يشتد في حقه، هذا الحد الذي يؤدي إلى مزيد توريث وشدة وراثة، ظاهر هذه الروايات نفي حقيقة الإرث، فلا بد من أن تفهم هذه الروايات على نحو بحيث لا يكون هناك إرث بالدقة في باب حد القذف، يعني لا بد من فرق ثبوتي بين إرث حق القصاص وبين إرث ما يسمى بإرث حد القذف، بنحو بحيث لا يكون هذا واقعه إرثا، كما هو صريح هذه الروايات، حتى معتبرة عمار التي تقول لا يورث كما يورث المال أيضا ظاهرها أن هذا ليس إرثا، وقوله كما يورث الدية والمال ليس للتقييد، وإنما هو كما قلنا قيد توضيحي، يعني ليس هذا إرثا كما أن ذاك إرث، فلا بد من التفتيش عن فهم وتفسير لهذه الروايات يحفظ هذا الظهور ويميز بين باب حد القذف وبين باب ولاية الوارث لحد القذف وبين ولايته وإرثه لحد القصاص وأمثاله من الدية والمال. والذي نحن نفهمه من مجموع هذه الروايات هو أنه في المقام بحسب الحقيقة لا يوجد إرث بالدقة، لا يرث الوالي حد القذف، الوارث لا يرث حد القذف، وإنما يكون موضوعا لحد القذف حقيقة، وذلك باعتبار أن حد القذف إنما جعل كحق شخصي للمقذوف في قبال اعتداء من قبل القاذف على نسبه أو عليه، اعتداء برميه بالزنا، وكأنه بهذا الرمي قد قدح في نسب هذا الإنسان، إما في نسبه
إذا كان في مقام التمثيل هنا يعزره، إذا كان ليس في مقام التمثيل فيقام عليه الحد، إذا كان يشبهه عرفه بأنه أنت ابن أمك زانية كان يمثله هذا لا إشكال به، لأن الحاكم هنا يعزره.
الإشكال خلوه بعد ما يكمل الموضوع ويصير تأمل في كل أطرافه ثم مشكلة. حينئذ النسب الذي يقدح فيه من خلال القذف، هذا النسب كأنه له اعتبار عرفي، العرف والعقلاء يعتبرون للإنسان نسبا وشرفا يأتي من ناحية طهارة نسبه وطهارة مولده، فعندما يعتدى على هذا الأمر الذي له اعتبار عقلائي ككثير من الأمور الاعتبارية وكثير من الشؤون العقلائية والاعتبارية، عندما يقدح ويتجاوز على هذا النسب فيتهم بالزنا الشخص بأنه زاني أو أمه زانية، يرمى أحد عموديه بنسبة الزنا، حينئذ هذا التجاوز والاعتداء على النسب الشارع جعله جعل فيه عقوبة، وهو حد القتل. وجعل هذه العقوبة لأنه نشأ من اعتداء على النسب جعله من حق المقذوف، بمعنى أن المقذوف يستطيع أن يطالب الحاكم والعدالة بأن يجري العقوبة على هذا الإنسان ليثبت أمام الناس أن هذا القذف وهذه التهمة هو بريء منها، وأن هذا كاذب مفتري، لأنه عندما يقام عليه الحد يثبت أمام المجموع أمام الناس يثبت أن هذا الإنسان إنسان كاذب مفتر، إثباتا بالحد كأنه يدفع التهمة عن نفسه ويرجع ويسترجع هذا الاعتبار النسبي لأنه أثبت أمام الناس أن هذا الذي افترى عليه كاذب، ولهذا لا تقبل شهادته، ولهذا جلد 80 جلدة وجسد كذبه من خلال إنزال هذه العقوبة عليه. هذا هو الفهم الذي العرف يرتكز في ذهنه لحقيقة القذف وعلة جعل حد القذف كحق شخصي للمقذوف لا كالعقوبات العامة الأخرى على كل معصية كما في الزنا وشرب الخمر. وفي الروايات التي واردة بشأن بيان فلسفة حد القذف يوجد تصريح بهذا المعنى أنه إنما جعل الحد على القاذف للمقذوف لما فيه من هتك الأعراض والاعتداء على النسب، تعبير بالنسب، وما يلزم من هذه التهمة من العدوان على النسب بين الناس. هذا قد بين وقد صرح به في بعض الروايات التي تبين حكمة جعل حد القذف، مما يعني أن هذا الشيء الذي ندعي أنه عرفي وارتكازي وعقلائي مشار إلى أيضا ومنبه عليه في نفس روايات حد القذف. وحينئذ نقول إذا كان المقذوف المباشر وهو الذي قدح فيه موجودا حيا فهو الأولى من الآخرين بأن يكون هو صاحب هذا الحق، لأنه هو الذي قدح فيه مباشرة، فلا تصل النوبة إلى غيره مع وجوده من جهة أنه هو المقدوح فيه وهو المرمي حقيقة. وأما إذا لم يكن موجودا كما إذا كان ميتا أو مات بعد ذلك، حينئذ بموته كأن هذا النسب الذي هو شرف اعتباري واعتبار عقلائي وعرفي صاحبه وارثه، فإن وارث هذا الإنسان ابن الأم مثلا هو وارث نسب أمه وهو وارث نسب أبيه، باعتبار أن هذا النسب أمر كما قلنا عقلائي وعرفي ويرتبط بالنسبة بحسب الحقيقة، فابن الإنسان هو مالك نسبه وهو صاحب نسب أبيه وصاحب نسب أمه. فعندما يموت المرمي والمقذوف بالزنا يكون الأب مثلا عندما يموت يكون ابنه حقيقة هو صاحب نسب أبيه، هو صاحب هذا النسب الذي قدح فيه، فيكون هو وليا بمعنى أنه مصداقا حقيقيا وصاحبا حقيقيا للنسب المقدوح فيه، لا صاحبا للحد بمعنى أنه مالك ورث الحد من أبيه، بل بمعنى أن هذا الإنسان لأنه هو الآن صاحب هذا النسب الذي قدح فيه، النسب الذي قدحه القاذف من صاحبه؟ من صاحب هذا النسب؟ هذا الإنسان الذي هو ابنه ذلك الأب هو صاحب هذا النسب، فيكون القدح قدحا في نسب يملكه، يملك النسب وهو صاحب النسب هذا الإنسان وهو الوارث لذلك الميت حقيقة، إلا أن إرثه ليس من باب الإرث الاصطلاحي، من باب أنه وليا تكوينيا لنسبه، والنسب يكون نسبه حقيقة بعد موت ذاك، ويكون هو أول إنسان وأقرب إنسان لهذا النسب بعد موت أبيه، يكون هو أقرب إنسان وأقرب مالك لهذا النسب وهذا الاعتبار العرفي حقيقة، فيكون وليا ويكون هو صاحب النسب الذي قد قدح فيه، فيكون صاحبا لحق القذف لحد القذف حقيقة، ومن باب أنه بعد موت ذاك يصبح هذا هو المصداق، يصبح بعد موت الأب يصبح الابن هو المصداق الحقيقي كأنه نفس الأب، غاية الأمر مع وجود الأب ذاك كان هو المالك، لأن نسب الأب لابنه مع وجود الأب، الأب يملك نسب نفسه قبل ابنه ومن خلاله يأتي إلى ابنه، وإلا هو مالك نسب نفسه، وهناك أولوية في انتساب النسب الاعتباري إلى الأب منه إلى الابن، إنما يأتي إلى الابن من خلال الأب، فمع وجود الأب الأب ولي هذا النسب، ومع فقدان الأب الابن سوف يصبح ولي هذا النسب، وهذا أمر عرفي مفهوم عرفان ومركوز عقلائيا، والمناسبة فيه أيضا واضحة، فيصبح الابن بعد موت الأب هو صاحب حد القذف وولي حد القذف، لا من باب أنه ورث الحد من أبيه، بل من باب أنه بعد موت أبيه يصبح هو صاحب هذا النسب المقذوف فيه، هذا النسب المقذوف فيه، فيكون صاحبا لحد القذف لا محالة، من باب انتقال الموضوع تكوينا وطبيعيا لا تشريعا، ومن باب الإرث للحد. وحينئذ يكون هذا الإنسان كأنه أدخل على نسبه شيء فيملك، حينئذ هو يملك حد، يعني يحق له المطالبة بإنزال العقوبة على هذا القاذف. هذا الذي نحن أيضا نفهمه من كيفية انتقال هذا الحق من الأب بعد موته إلى الابن، فهذا الانتقال ليس من باب إرث الحد، بل من باب تحقق الموضوع حقيقة في الابن بعد موت الأب، وكونه هو ولي هذا النسب، فبالتالي يكون هو ولي المطالبة بإنزال العقوبة على من قدح في هذا النسب. ويشهد على هذا المعنى ويدل عليه تعبير موثقة عمار التي تقول لا يورث، إنما هو وليه، إذا مات الأم إذا كانت ميتة فهو وليه، تعبير الرواية هكذا، لا يقول فهو وليها فيرثها، يقول هو ولي هذا الحد، عندما يموت الأم الابن وليه، ويضيف الضمير ويضيف الولاية إلى ماذا؟ إلى الحد ابتداء، ولا يقول هو وليها فلأنه وليها يرث ما كان لها، وإنما يقول هو ولي الحد مباشرة، يعني أن هذا يصبح بعد موت الأم يصبح الابن حقيقة وليا للحد، وحقيقة موضوعا لمن يملك هذا الحد، لأنه يصبح حقيقة موضوعا لمن يملك هذا النسب الآن، هو مالك هذا النسب بعد موت أمه، هو مالك نسب أمه. إذن فيكون بهذا الاعتبار، يكون لأنه مالك لهذا النسب وقد قدح في هذا النسب بعد موت ذات المقدوح، هو مالك هذا النسب فهو ولي الحد الذي جعل لمن قدح في نسب شخصين، لمن قدح في هذه النسبة. وتوجد رواية صحيحة السند، وإن كان الفقهاء لم يذكروها لو تحملوها على معنى آخر، بس تشعر أيضا هذه الرواية بهذا الشيء أو تدل عليه. قال قلت، رواية أبي بكر الحضرمي عن أبي جعفر عليه السلام، وهي رواية لطيفة، قال قلت له جعلت فداك، ما تقول في الرجل يقذف بعض جاهلية العرب؟ جاهلية العرب كفار، وقذف الكافر ليس فيه شيء. الإمام يقول قال يضرب الحد، إن ذلك يدخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، كأن النظر إلى جاهلية العرب يعني أجداد النبي أفضل قريش الذين هم أجداد النبي، إن ذلك يدخل على رسول الله، أي من يقدح مثلا في هاشم أو في عبد المطلب أو في قصي أو أي واحد من هؤلاء الذين هم في سلسلة أجداد النبي، صحيح هؤلاء كفار، إلا أنه من يقدح في نسب أولئك يدخل على رسول الله، لأنه الآن رسول الله هو مالك ذاك النسب وهو صاحب ذاك النسب، فعندما يقدح في أولئك يكون هذا قدحا وإدخالا على رسول الله. فارتكاز أن الإنسان أن الوارث أن الابن والأبناء يملكون النسب الذي كان لأبيهم، هذا الارتكاز، هذه الرواية نعمة الرواية التي تدل عليه أن هذا يملك، هذا الابن يملك نسب أبيه، فإذا كان هناك قدح في ذاك النسب بحسب الحقيقة هذا القدح سوف يكون تجاوزا على نسب يملكه هذا الابن، والتجاوز على نسب يملكه أي إنسان يكون لصاحب ذاك النسب الحق في إنزال المطالبة بإنزال العقوبة على القاذف. هذا الارتكاز العرفي الذي تشهد عليه أيضا هذه الرواية، هذا الارتكاز هو المستفاد من روايات الباب، والفرق
هذا تمام الرواية، هذا العلم أعرض عنها لأنها تشكك في نسب رسول الله صلى الله عليه وسلم مع تقويم،
لا تشكك، تقول
إجماع على
ليس الكلام في التشكيك، كلام في من يقذف هل عليه جلد أو ليس عليه جلد، إنما لم يعملوا بها باعتبار أنه الثابت في روايات أخرى أن من يرمي الكافر ليس عليه حد، وهؤلاء كانوا جاهليين كافري مثلا لم يثبت إسلامهم بناء على أنه لم يثبت كانوا كفارا مثلا. على كل حال، فالمقصود بهذه الرواية فقط تقريب هذا الارتكاز الذي ذكرناه، وهو أن من يقدح في نسب أبيه فهذا قدح في نسبه بحسب الحقيقة، يعني قدح في نسب هو يملك هذا النسب، فبحسب الحقيقة اعتبار النسب اعتبار عقلائي، هذا الاعتبار العقلائي والعرفي مع وجود الإنسان الذي هو صاحب هذا الاعتبار أولا وهو الأب، لا معنى لأن يكون هذا الاعتبار ملكا لابنه مع وجود الأب، فعندما يقدح في الأب وهو حي فهو يملك لا محالة له حق المطالبة بإنزال العقوبة على القاتل. لكن عندما يموت، عندما يموت نسب أبيه يملكه ابنه تكوينا، يملكه لا من باب التوريث، هذا بعد ليس توريثا، هذا من باب النسلة والانتساب، يعني هذا عبارة عن الرحمية التكوينية والعرفية، عرفا وعقلائيا وتكوينا يملك نسب أبيه. فإذا ملك نسب أبيه قد قدح في نسب أبيه، إذن فيكون له حق في إثبات افتراء القادح والقاذف، وذلك بإنزال العقوبة، لأننا قلنا أن هذه العقوبة إنما جعلت بهذا العنوان، جعلت من أجل أن يكون تأديبا لمن اعتدى على نسب الإنسان، وإثباتا ظاهريا أمام المجتمع أنه كاذب ومفتري، وبذلك أنه يسترجع هذا الاعتبار، فيكون له حق المطالبة ابتداء. والفرق بين هذا المعنى وبين المعنى الذي ذكره المشهور، هذا الفرق الثبوتي واضح، أن هذا ليس إرثا حينئذ، عندما نقول بأن الابن بعد موت الأب له المطالبة، لا من باب أنه ورث المطالبة من أبيه، بل من باب أنه أصبح بموت أبيه هو موضوع هذا الحد، موضوع مالك هذا الحد ومن له هذا الحد حقيقة، من باب التحقق الموضوع حقيقة لا من باب الإرث، كما تقول رواية عمار أنه هو وليه، يضيف الولاية إليه، هو حقيقة وليه لا أنه ورثه من أبيه أو من أمه. فالرواية أيضا عندما تقول لا يورث كما يورث الدية والمال، بل هو إنما هو وليه، المقصود به نفي حقيقة الإرث، فلا إرث بالدقة في المقام، فالحد لم يورث حتى هنا، حتى هنا الحد لم يورث، وإنما الحد تحقق موضوع آخر له، يعني لمالكه ولصاحبه، كان موضوعه الأول في ضمن عند حياة الأم، الأم بموت الأم يكون الابن هو وليه حقيقة، يعني يتحقق كون الابن حينئذ هو مالك هذا النسب، فله المطالبة برد الاعتداء الذي وقع على هذا النسب حقيقة، لتحقق مصداق وموضوع حقيقة لمن له المطالبة، لا من باب أنه ورث من أمه، وهذا ليس إرثا بالدقة وبالحقيقة. فقوله لا يحد لا يورث الحد يؤخذ بظاهره بل بصريحه، لعله من أن الحد ليس فيه توريث كما في هذه الرواية ورواية أخرى. فمن حيث الفرق الثبوتي اتضح أن هناك فارقا ثبوتيا بين أن للابن حق إنزال العقوبة، يعني مطالبة بإنزال العقوبة على القاذف، وبين إرث حد القصاص. هناك الحد إرث حق القصاص، حق القصاص يرثه الابن من أبيه، لكن هنا الحد لا يرثه الابن من أبيه، الابن يكون هو صاحب هذا الحد ابتداء كأبيه، كما عندما أصبح الأب صاحب هذا الحد حقيقة لم يرثه من أحد، كذلك هنا غاية الأم، هنا هذا الموضوع يتحقق في طول موت الأب، بينما موضوعية الأب تحقق بمجرد القذف حين وجوده. الموضوع طولي التحقق، لا أن هناك إرثه، ولأن الموضوع كان كأن الموضوع موروث للحق، الحق ليس موروثا، موضوعه موروث، ولهذا تشابه واشتبه وتصور أن هذا إرثه، والإمام يريد أن يبين أن هذا ليس إرثا، هذا وليه حقيقة. هذا الفارق الثبوتي، وأما الفارق العملي فيترتب على هذا الفارق الثبوتي فوارق عملية وفقهية عديدة على القاعدة تترتب، منها ما يذكره في نفس الرواية من أنه من أن هذا الحق حين من أن هذا الحق حينئذ يكون للولي حتى لو كان حين القذف مورثه ميتا، حتى لو كان حين صدور القذف المورث ميت ليس موجودا، مع ذلك الوارث يرث هذا الحق، يعني يكون له هذا الحق. لماذا؟ مع أنه المورث لم يملك في حياته لكي يورث الإب، فكيف ورث الإب؟ لأن هذا التوريث ليس توريثا بالدقة، حتى يقال لابد أن المال أن المورث يملك أولا ثم يرث عنه المورث ثانيا، بحيث هذا النحو من التوريث على خلاف القاعدة، إلا أن يدل دليل خاص فحينئذ ينزله الفقهاء في أمثال المقام على أنه يفترض اعتبارا كأن الميت حي اعتبارا لا واقعا وحقيقة، ويملك آنا ما ثم ينتقل منه كأنه مات عن هذا الشيء، لأنه في الإرث يحتاج إلى أن يكون الموت عن التركة، فيفترض اعتبارا كأنه مات عن التركة. فالتأويلات وتمحلات من هذا القبيل لا بد منها، التي من الواضح أنها لا دليل على هذه التأويلات في خصوص المقام، فبخلاف ما إذا أخذنا بهذا التفسير، على ضوء هذا التفسير يكون هذا على القاعدة، لأن هذا الإنسان عندما يكون تكون أمه ميتة أو أبوه ميتا فهو مالك النسب، فهو مالك نسب أبيه وهو مالك نسب أمه، من نسبه من ناحية أمه من ناحية آبائه هو يملكه حينما لا يكون الأب موجودا. فإذا كان هو يملكه فأي قدح فيه يكون قدحا لما يملكه هذا الإنسان من نسل، فيملك لا محالة المطالبة بإنزال العقوبة على المعتدي وعلى القادح. يكون حينئذ كونه وليا وصاحبا وله هذا الحق على القاعد. وكذلك الأثر الثاني المرتب أيضا في نفس الروايات من أن هذا الحد حد القذف للأولياء ليس بنحو موزع بل بنحو استقلالي. هذا الحكم أيضا لا يكون حكما على خلاف القاعدة ولا يحتاج إلى دليل فيه، عن الروايات كأنها أثبتت شيئا، رواية عمار أثبتت شيئا على طبق القاعدة، لأنه إذا كان ملاك هذا الإرث ليس هو الإرث بالدقة، اسمه إرث، ملاكه كونه يملك هذا نسبه، هذا الابن يملك هذا النسب، الابن الثاني أيضا يملك هذا النسب، الابن الثالث، الأبناء الذين كلهم في عرض واحد لا محالة في الطبقة الواحدة، لا يكون بينهما طولية في الانتساب. نعم الأب والابن بينهما طولية في الانتساب، لكن الأخوان ليس بينهما طولية في الانتساب، كما أن هذا الابن يملك نسب أبيه، الابن الآخر بمقدار ما يملك الأول أيضا يملك، وفي عرضه يملك نسب أبيه تماما بلا نقص فيه ولا طولية بينهما، ومن هنا لا توزيع، يكون هذا له المطالبة مطالبة مستقلة، ذاك أيضا له المطالبة مطالبة مستقلة. فكان هذا الحكم الذي اختلف فيه باب إرث حد القذف عن باب إرث حد حق القصاص كان هذا أيضا على القاعدة في هذه الروايات، فالروايات لا تدل على شيء على خلاف القاعدة. هذان ثمرتان. والثمرة الثالثة أنه لو كان هذا الحكم من باب لو قلنا بالإرث حينئذ لو فرض أن المقذوف لم يكن له وارث نسبي، لو قلنا أن انتقال حق حد الحق حد القذف إلى الابن من باب الإرث من باب الإرث حقيقة، وعندما لا يكون له وارثون يرثه الإمام على القاعدة، لأن الإمام وارث من لا وارث له، كما في القصاص، في حق القصاص يقال عندما لا يكون للمجني عليه وارثون يرثه الإمام، فهو الذي يقتص أو يأخذ الدية على الخلاف في أنه يأخذ الدية. في المقام أيضا لا بد أن نقول أنه يرثه الإمام، وذهب بعض إلى أنه يرثه الإمام، وإن اختلفوا في أن الإمام له العاف أو ليس له إلا الاستيفاء كما في القصاص، لكن ذهب الأكثر إلى أنه لا يرثه الإمام، يعني لم يفت الأكثر وأفتى بعضهم صرح بأنه لا يرثه، يسقط هذا الحد إن لم يكن له وارث. هذه من الثمرات، لو قلنا بالإرث يرثه الإمام، ولو لم نقل بالإرث وإنما قلنا أن الإبن إنما له حق المطالبة لأنه ولي النسب ولأنه صاحب النسب، فإذا لم يكن هناك منسوب إلى المقذوف فلا صاحب للنسب، يعني لا يوجد شخص قد اعتدي على نسبه الآن ليقال حينئذ أنه هذا يرث، والإمام ليس له نسب هذا الإنسان، كون الإمام وارث من لا وارث له لا يعني أن الإمام من حيث النسب ينتسب إلى هذا الإنسان الذي مات، ولا ينتسب إلى هذا الذي مات، فلا يحق للإمام أن يقيم هذا الحد على القاذف، لأن هذا الحد كان حد إنسان، هذا الحد جعل لإنسان قد هتك نسبه، والآن لا يوجد هذا الإنسان الذي هتك نسبه، أما الذي قذف فالمفروض أنه مات، وأما غيره لا يوجد من يملك هذا النسب، صح أصحاب هذا النسب انتهوا وذهبوا ولا مالك لنسب اليوم، لكي يريد أن يثبت هذا المالك أمام الناس أن نسبه شريف وليس فيه قدح وقد افتري عليه. إذن فمن آثار من آثار الثمرات الفهمين للإرث في المقام هذه الثمرة، أنه على القول بالإرث فلو لم يكن للمقذوف وارث كان للإمام الحق في أن ينزل العقوبة الحد، يعني لا التعزير، فإن له التعزير على كل حال كما قلنا، أن ينزل الحد يجري الحد على القاذف، بينما على التفسير الثاني الذي نحن نفهمه لا يحق للإمام أن ينزل العقوبة عقوبة الحدية، طبعا يمكنه أن يعزر من بأنه عصى هذا القاذف عاصا على كل حال، لكن لا يمكنه أن يجري الحد عليه، لأن هذا الحد كان لمن كان يملك ذاك النسب، يعني من كان منتسبا إلى ذاك النسب تكوينا وحقيقة، والإمام صحيح قيل وارث من لا وارث له، لكن لم يقل أن الإمام قريب من لا قريب له، لم يقل أن الإمام مثلا منتسب إلى من لا نسب له، والنسبة والنسب والقرابة أمر تكويني لا يتحقق بين الإمام
أن الإمام يقيم الحد عليه لا التعزير فقط.
لا يمكن. التعزير فهو لا يمكن. ولهذا أيضا لم يكتب هذا إلا بعض المتأخرين، وإلا كلمات القدماء بعض أكثرها خالية أصلا عن أن للإمام ذلك، وفي بعضها التصريح بأنه ليس للإمام أن يقيم هذا الحد، ومن صرح كأنه ارتكازا التفت إلى أن هذا الحكم إنما هو من جهة النسب، من جهة مالكية النسب، فإذا لم يكن لهذا النسب مالك الآن خارجا، والإمام بعد لا معنى لأن يقال أن الإمام يقيم هذا الحد، يقيم لمن يقيم هذا الحد؟ ليس هو صاحب هذا النسب.
لمن يطالب
بالفاحشة؟ ذاك من باب التعزيز، ذاك صار حق العام والحق الخاص. مفترضنا أن الحد حيثية الحدية حيثية خاصة، عقوبة خاصة، وأما الأصل عقوبة كتعزير نعم ذاك على أصل المعصية، ذاك على كل حال الإمام يقيمه سواء عفا أو لم يعفو، كان له وارث أو لم يكن له وارث. هذا الفرق الثالث. نعم
كافر الابن في المولى وكان الابن كافرا
إيه؟ لا وارثها أيضا كذلك. لا بس هناك أيضا يقال أن الابن إذا كان، إذا افترضنا أن من أدلة عدم توريث الكافر استفدنا عدم حرمة للكافر، فهناك من يقال أنه لا يرث الكافر. لا بس به يعني في نقطة الكافر لا فرق. الثمرة الثالثة أو الرابعة
الكافر لا يرث
لا يرث على كل حال،
لا يرث المسلم
أدري المسلم الكافر هناك حتى على التفسير الثاني يقال لا يرث من باب أنه لا حرمة للكافر، كأنه استفيد من أدلة عدم إرث الكافر أن الكافر لا حرمة له، فإذا كما لا حرمة لكي يجعل وارثا للمال كذلك لا حرمة له لكي يجعل وارثا لحق القصاص، وكذلك لا حرمة له لكي يجعل مالكا للنسب أيضا، كأنه لا يملك نسب أبيه. يمكن أن يقال هناك أيضا
هذا المطلوب الميت الذي بدون أي
ضرير. اسمحوا لي مولانا
خل
لا هذا بعد
وليس بالتعزير فقط،
هذا بعد يحتاج إلى دليل خاص، يعني دليل أن الإمام وارث من لا وارث له لا يستفاد منه هذا الشيء. ومنها ومن جملة الثمرات التي تترتب هو أن المقذوف لو كان قاصرا حي لكنه قاصر كالمجنون والصبي الذي لا يمكنهما أن يطالبا بإنزال العقوبة على القاذف، لا محالة يكون للمجنون للقاصر ولي، ولو الولي العام إما الإمام أو ولي مجعول من قبل مثلا وليه من قبل أبيه إذا كان هناك وصية مثلا وولاية معطاة لأحد. على كل حال لو كان له ولي بناء على الإرث هذا الولي يمكنه أن يطالب بالعقوبة، لأن القاصر ملك هذا الحد، ملكه بالإرث، والولي يمكنه حينئذ أن يطالب بممتلكات المولى عليه من جملتها هذا الحد. لكن لو قلنا بأن هذا ليس من باب الإرث، ليس إرثا حقيقة، وإنما من باب الانتساب، حينئذ الولي ربما لا يكون هو المنتسب إلى هذا الإنسان القاصر، لعل ولي المجنون غير المنتسب إلى المجنون، غير وارث المجنون. فإذا قيل بأن هذا الحد يبقى، هذا الحق لا يسقط، من الذي له الحق أن يطالب به؟ المنتسب إليه يعني وارثه، والوارث ربما يكون غير الولي، كما في الولي العام، في الولي العام فحتما هكذا. لو كان للمجنون ابن، ابنه سوف يكون وارثه، ولكن وليه العام هو الإمام، يمكن أن يكون الولي غير الوارث، فيظهر الأثر، تظهر الثمرة بين القولين في مورد القاصر الذي يكون وليه غير وارثه، فإنه على القول بأن هذا الحق الذي ثبت للمجنون وثبت للمجنون بالإرث مثلا أو للصغير بالإرث أو ثبت له ابتداء يكون لوليه حينئذ المطالبة به، بينما لو قلنا بأنه هذا الحق إنما يثبت بالاعتبار الثاني الذي أشرنا إليه، وقلنا بأن هذا المجنون لكونه مجنونا لا يمكن أن يقال أن ينتظر إلى متى ينتظر حتى يفيق هذا المجنون، قد لا يفيق هذا المجنون، أو أن الانتظار قد يؤدي إلى تفويت الحق، من الذي يملك الآن هذا النسب؟ يملكه وارثه، فيقال بأن لوارثه أن يقوم أن يطالب بإنزال هذه العقوبة. هذه الثمرة يمكن أن يناقش فيها في هذا المورد بدعوى أنه